كم قصة تتراجعت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس.
يا ربي عليم علمني كريم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم شيخ الأنبياء نوح عليه السلام. سنتعرف في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن عمر نوح عليه السلام حين مات. لقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، ويزعم أهل الكتاب أن نوح عليه السلام لما ركب في السفينة كان عمره 600 سنة، يعني 600 سنة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وزاد ابن عباس وقال وعاش بعد ذلك 350 سنة، يعني 350 سنة. ولكن في هذا القول نظر، ثم إن لم يمكن الجمع بينه وبين دلالة القرآن فهو خطأ محض، فإن القرآن يقتضي أن نوحا عليه السلام مكث في قومه بعد البعثة وقبل الطوفان 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا بنص القرآن، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ثم الله أعلم كم عاش بعد ذلك، فإن كان مذكورا محفوظا عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه بعث وله 480 سنة، وأنه عاش بعد الطوفان 350 سنة، فيكون قد عاش على هذا 1780 سنة، والله أعلم، هذا هو ما يترجح لدي. ومما يستفاد من طول عمر نوح عليه السلام حث الدعاء إلى الله تعالى على الصبر، أن يصبروا في طريق دعوتهم، فقد لبث نوح عليه السلام يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا وتبشيرا وإنذارا، ولم يجد منهم إلا الإصرار والاستكبار والسخرية والاستهزاء. ويمضي نوح عليه السلام عبر هذه السنين المتوالية والأجيال المتلاحقة دون كلل أو ملل، كلما أعرض قومه غير وبدل في أسلوبه، وفي جميع الحالات كان رحيما بهم، خائفا عليهم عذاب يوم بئيس. لقد كان نوح عليه السلام قمة في الصبر، وآية في الحلم والأناة وسعة الصدر، وأمة في الجد والمثابرة. صبر على تكذيب المكذبين وعناد المعاندين، والصبر دائما هو طريق النجاح. فالأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام يتحلون بالصبر. نوح عليه السلام صبر على أذى قومه، إبراهيم عليه السلام أوذي حتى رمي في النار وكان صابرا، يوسف عليه السلام صبر على أذى إخوته وامرأة العزيز له، موسى عليه السلام أوذي من بني إسرائيل إيذاء عظيما، زكريا عليه السلام أوذي من قومه أذى شديدا، كذا يحيى، وعيسى، عيسى بن مريم الذي رأى من بني إسرائيل ما رأى من اتهام في عرضه وعرض أمه واتهامه بالسوء والهم بقتله، لولا أن نجاه الله تعالى منهم ورفعه سبحانه وتعالى. وها هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤمر من الله تعالى بالصبر على أذى قومه، قال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وقال الله تعالى له: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. فصبر عليه الصلاة والسلام حتى صار آية من آيات الله تعالى في الصبر. تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها موقفا من صبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتقول: قلت للنبي عليه الصلاة والسلام: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وهو ميقات أهل نجد الآن، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان هما جبلان عظيمان بمكة، أحدهما أبو قبيس والآخر الجبل الأحمر، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي وبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. وثبت أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وهذا قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، أي غطى أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على أذاهم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وأيضا قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. أسفا لمن ضيع الأوقات وقد عرفها، أسفا لمن ضيع الأوقات وقد عرفها، وسلك بنفسه طريق الهوى فأتلفها، أنس بالدنيا فكأنه خلق لها، وأمله لا ينتهي وأجله قد انتهى، سلمت إليه بضائع العمر فلعب بها، لقد ركن إلى ركن ما لبث أنوها، عجبا لعين أمست بالليل هاجعة ونسيت أهوال يوم الواقعة، ولا أذن تقر عنها المواعظ فتضحي لها سامعة، ثم تعود الزواجر عندها ضائعة، ولنفوس أضحت في كرم الكريم طامعة، وليست له في حال من الأحوال طائعة، ولإقدام سعد بالهوى في طرق شاسعة، بعد أن وضحت لها سبل فسيحة واسعة، ولهمم أسرعت في شوارع اللهو شارعة، لم تكن مواعظ العقول لها نافعة، ولقلوب تضمر التوبة عند الزواجر الرائعة، ثم يختل العزم بفعل ما لا يحل مرارا متتابعة، ثالثة بعد ثانية وخامسة بعد رابعة، كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب، وكم ظلام أسبل ستره وأنت في عجائب، وكم أسبغت عليك نعمه وأنت للمعاصي توائب. كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب، وكم ظلام أسبل ستره وأنت في عجائب، وكم أسبغت عليك نعمه وأنت للمعاصي توائب، وكم صحيفة قد ملأها بالذنوب الكاتب، وكم ينذرك سلب رفيقك وأنت لاعب، يا من يأمن الإقامة وقد زمت الركائب، أفق من سكرتك قبل حسرتك على المعايب، وتذكر نزول حفرتك وهجران الأقارب، وانهض على بساط الرقاد وقل أنا تائب، وبادر تحصيل الفضائل قبل فوت المطالب، فالسائق حثيث والحادي مجد والموت طالب، لأبكين على نفسي وحق لي، يا عين لا تبخلي عني بعبراتيا، لأبكين فقد بان الشباب وقد جد الرحيل عن الدنيا برحلاتيا، يا نأي منتجعي يا هول مطلعي يا ضيق مضطجعي يا بعد شقاتية، المال ما كان قدامي لآخرتي، ما لا أقدم من مالي فليس لي. إخواني وأخواتي، في الختام قد يسأل سائل ويقول: أين قبر نوح عليه السلام؟ الجواب، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما قبره عليه السلام فروى ابن جرير والأزرقي عن عبد الرحمن بن ثابت وغيره أو غيره من التابعين مرسلا أن قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام، وهذا أقوى وأثبت من الذي يذكره كثير من المتأخرين أنه ببلدة بالبقاع تعرف اليوم بكرك نوح. وهناك جامع قد بني بسبب ذلك كما ذكر في كتب بعض العلماء. طبعا عداوة قوم نوح لم تنقطع حتى يوم القيامة، فلقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت، أي هل بلغت يا نوح؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول الله تعالى: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول: محمد وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط معناه العدل. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سنتعرف بإذن الله تعالى من الحلقة القادمة عن الدروس المستفادة من قصة نبي الله نوح عليه السلام، فانتظرونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس.
يا ربي عليم علمني كريم.